الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم إلعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه على أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولين يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على
نبيهم
قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعنه المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا هو الباب الخامس عشر من أبواب كتاب التوحيد. وهذا الباب إنما أراد الشيخ رحمه الله أن يبين براهين التوحيد وأدلته، وأن يقطع أو أن يقرر بطلان أسباب الشرك كله. فإن المشركين إنما أشركوا بالله تبارك وتعالى بأن عبدوا غيره، سواء كانوا المعبودين أنبياء أو أولياء أو صالحين، لأسباب اقتضت تلك العبادة. وهذه الأسباب هي التي دفعتهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، من ذلك أنهم تعلقوا بهم طلبا للرزق، وأنهم تعلقوا بهم طلبا للتدبير وطلبا للنفع والضر، ولاعتقاد بعضهم أنهم يملكون أو أن الله ملكهم. ولذلك أراد الشيخ رحمه الله أن يقرر أن هذه الأسباب التي يتعلق بها المشركون بمعبوداتهم أنها باطلة، فقد أبطلها الله تبارك وتعالى في كتابه وأظهرها وأوضحها أتم توضيح. فمن عرف ذلك عرف أن كل سبب يتعلق به المشرك بمعبوده أنه باطل شرعا وعقلا وفطرة وحسا. فهذا الباب معقود تقرير هذا الأمر، وأن الله جل وعلا متفرد بالربوبية، ومن ذلك أنه متفرد بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والنفع والضر، وأن من اعتقد أو من استحق أو من كانت له هذه الأشياء وجب أن يكون المعبود وحده لا شريك له. وكثيرا ما يقرر الله تبارك وتعالى استحقاقه للألوهية بإثبات ربوبيته التي لم يكن ينكرها المشركون، كان المشركون يقرون بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق، كما في قوله الإنسان من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أي إذا كنتم تقرون بأن الله هو المتفرد بهذه الأشياء أفلا تتقون الشرك في عبادته. من هنا قال العلماء أن الإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية لله، بمعنى أن من أقر بأن الله هو رب كل شيء وهو مالك وهو المدبر الأمور، فهذا يستلزم أن يقر بأن الله عز وجل هو إله الذي يستحق أن يعبد. كيف يقر بأن الله هو المتفرد بمثل هذه الأمور ثم يعبد مع الله عز وجل غيره؟ فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين هذا، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر آيات. اعبدوا ربكم الذي هذه صفته، قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله. وفي قوله قل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. وهكذا فيقول الشيخ رحمه الله في أول هذا الباب، قال: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا إنكار من الله جل وعلا، توبيخ لهؤلاء، كيف يشركون بالله عز وجل من هو مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى مدبر؟ لا يمكن يكون الإله المعبود مخلوقا مدبرا يدبره غيره. فالله جل وعلا يعيب على هؤلاء وينكر عليهم ويبين عجز الآلهة التي عبدوها من دون الله، فقال أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا نكرة ولا نافية تفد تفيد العموم، ويخلقون فعل مضارع يدل على الاستمرار، أي هم عاجزون الآن وفي المستقبل وفي الماضي، ولا يخلقون شيئا بل هم مخلوقون، ولا يستطيعون لهم نصرا، نصرا نكرة في سياق النفي فعل مضارع يدل على الاستمرار، هذه من أظهر الدلائل على أن النصر لا يملك إلا الله، أقل النصر، أقل نصر لا يملك إلا الله، وأن جميع من عبد من دون الله لا يملك أقل ما يسمى أو يطلق عليه نصر. قال ولا أنفسهم ينصرون، حتى هذه المعبودات نفسها لا تنصرها، إذا كانت عاجزة عن نصرة نفسها فمن باب أولى أن تعجز عن نصرة غيرها. وذلك قال جل وعلا إيش؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فهذا الباب فيه بيان براهين التوحيد وأدلته العظيمة، ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وهذا وبراهين التوحيد مبنية على أمرين: أولا معرفة الرب بأسمائه وصفاته وبأفعاله التي هي ربوبيته، الأمر الثاني معرفة حقيقة المخلوق وضعفه وفقره، وأن كل من ما سوى الله مخلوق فهو فقير الفقر كله، وأنه لا يملك لنفسه شفعا ولا ضرا ولا إعطاء ولا منعا ولا تدبيرا ولا ملكا. فإذا عرف الإنسان عجز المخلوق التام وفقره التام وغنى الرب تبارك وتعالى، وعرف ما له من الأسماء والصفات والعظمة، هذا يقطع شجرة الشرك من أصلها ويقلعها تماما، فيصبح الإنسان لا ينظر المخلوق إلا على هيئة العاجز، ومن هنا يعلق قلبه في الله تبارك وتعالى. فمن عرف ربه عرف الخالق وعرف المخلوق ما أشرك بالله. وذلك قال جل وعلا في حق المشركين: وما قدر الله حق قدره، أي لم يعظم الله حق تعظيمه ولم يعرفه حق معرفته، وهذا الذي وقعهم في الشرك. فمن عرف ربه وعرف نفسه وعزه عرف أنه لا يستحق العبادة إلا الله. ثم قال: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله جل وعلا عمن يعبد ويدعى من دون الله، وهذا يعم كل معبود من دون الله، ولو كان جبريل عليه السلام، ولو كان أكرم الأنبياء وأفضلهم محمدا عليه الصلاة والسلام. نفى الله عمن يعبدون من دونه ثلاثة أمور. قال: والذين تدعون من دونه، تدعون أي تعبدون، والذين من الفاظ العموم يعم كل من عبد من دونه، ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغشاء الذي على ظهر النواة، إذا جفت النواة ويبست ظهر الغشاء، أي هذا أحقر ما يمكن يوصف، يعني قيل أحقر ما يمكن يوصف من أمور الدنيا هو غشاء تأخذه يتفتت في يدك. ما يملكون من قطمير. نفى الله عز وجل الملك وإن قل، أي حتى هذا الملك الحقير. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نفى الأمر الثاني أنهم لا يسمعون، فإن كانوا موتى أو غائبين فإنهم لا يسمعون، لأن سماع الأصوات مع البعد هذا صفة الله تبارك وتعالى. وإن كانوا أحياء فالمراد بأنهم لا يسمعون أي لا، أي غير قادرين على الإجابة، أي لا يسمعون سمع قبول وإجابة وقدرة على أن يجيبوا من سألهم. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لو قدر أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، أي بيّن عجزهم عن الإجابة، أي لو قدر أنهم يسمعون فإنهم عاجزون عن الإجابة. ثم أكد قال: ويوم القيامة يكفرون، أي هؤلاء المعبودات، هؤلاء المعبودون الصالحون، يكفرون بشرككم. وهذا الدلالة على أن دعاء الموتى والغائبين إيش؟ شرك، فإن الله سمى دعاء غير الله شركا. ولا ينبئك مثل خبير. فإذا انتفع المخلوق الملك وإن قل، وانتفع عنه سماع الدعاء، وانتفع عنه السماع، وانتفع عنه القدرة على الإجابة، فأي فائدة في أن يعبد هذا من هذا وصفه من دون الله؟ قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت رباعيته، قال: فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا فيه ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، وأنه هو وهو أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى وأفضل الأنبياء، فهو عاجز أن يدفع الضر عن نفسه، وذلك تمكن الكفار منه بأن كسروا رباعيته وشجوا وجهه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في حياته عجز أن يدفع الضر عن نفسه مع وجود أصحابه وهو يجاهد في سبيل الله ويقاتل أعداء الله وهو ولي الله تبارك وتعالى ورسول الذي يوحى إليه، فلا أن يكون غيره أعظم عجزا منه من باب أولى، فعجز غيره أولى وأحرى. وأن يعجز هو أن يدفع الضر عن غيره من باب أولى إذا عجز عن نفسه، وأن يدفع الضر عمن لم يحضره من باب أولى، وعمن غاب عنه وعمن مات عنه. ولذلك هذا يقتضي أن المخلوق مهما بلغت مرتبته عند الله ومهما بلغت منزلته فإنه يبقى مخلوقا مربوبا عاجزا عن دفع الضر عن نفسه فضلا عن غيره. فإذا كان هذا حال رسول الله فأي يتعلق أن يتعلق به المشركون بمن دون الله تبارك وتعالى؟ لذلك قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. الأمر ألف واللام تعم الأمر كله، شيء نكرة في سياق النفي، فدل على أنه لا يملك شيئا من الأمر أبدا وإن قل، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا نصرا ولا هزيمة ولا هداية ولا إعطاء ولا منع ولا أي شيء. ليس لك من الأمر شيء، لأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. قال في عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم ألعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هذا الله جل وعلا يأمر نبيه أن يترك الدعاء على من استحق الدعاء وعلى من استحق اللعنة، فإنه دعا عليه باللعن وهو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وقد نهاه ربه تبارك وتعالى عن ذلك. فإذا كان النبي عليه السلام يدعو على من يستحق الدعاء ولا يستجيب الله دعاءه، بل ينهاه عن الدعاء، بل هؤلاء الذين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوا أصحابه هداهم الله تبارك وتعالى وهدوا إلى الإسلام، فهذا يقتضي أن النبي عليه لا يعلم الغيب، وأنه لا يملك الإضلال ولا الهداية، وأن الأمر كله لله. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ضرا بعدو من أعداء الإسلام وأعداء الله تبارك وتعالى ما استطاع ذلك، فنهاه ربه عن هذا الدعاء. فإذا كان الأولياء، وفيها الآية أن الأولياء لا يملكون الدفع عن أنفسهم، فإذا هزموا وقتلوا في أحد وهم سادة الأولياء ما ملكوا الدفع، بل حتى لما دعوا على هؤلاء ما استجيب دعاءهم، بل هدي من آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم شيئا من الغيب. وهذا يقتضي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاجز أن يجلب نفعا لمخلوق أو يدفع عنه ضرا، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وإنما قدرته فيما يقدر عليه الآدمي من الأسباب العادية. أما ما سوى ذلك من النصر والهزيمة والإحياء والإماتة والنفع والضر، فهذا لا يملكه أحد إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كان في حال حياته ضد أعدائه ما استجيب دعاه، فكيف يكون حاله بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ قالوا في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فهؤلاء سادات الأولياء أصيبوا في أحد وقتل منهم 70، ما ملك أن يدفع عن أنفسهم، ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم، ما ملك أن يدفع عن هزيمة، ولا أن يدفع إضرار المشركين به، ولا أن يدفع قتل أصحابه وهو في حياته، وهو رسول الله يقاتل من يريدون طمس دين الله وإماتة الشرع، ومع ذلك إيش؟ ما استطاعوا أن يدفعوا. فهذا كله يقتضي التعلق بالله تبارك وتعالى. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، وكلمة نحو، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، أي لا أغني عنكم أي شيء ولو أقل شيء. وهنا يخاطب من؟ يخاطب أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة وهي من أحب أهله إليه، لا سليني من مالي ما شئت، ما لا أغني عنك من الله شيئا. هذا أشرف الخلق وأعلاهم منزل عند ربي، يقول لأقرب الناس إليه أنه لا يملك نفعهم ولا يملك إنقاذهم من النار إن ضلوا، ولا يقوى على دفع العقوبة عنهم والعذاب إن أراده الله عز وجل. وقول اشتروا أنفسكم افسدوها من العذاب، أنقذوها بطاعة الله، لا تتعلق بقرابتي وبصلتي، فإنها لا تغني عنكم من الله شيئا. وهذا يقطع يدل على بطلان التعلق بالأولياء والمخلوقين وآل البيت. وإذا كان رسول الله لا يملك لأقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه ما يملك، ويقول لهم ما ينفعكم لطاعة الله. فإذا لم يكن مالك نفعا ولا ضرا ولا دفعا إلى أقرب الناس إليه، كيف يملك ذلك لمن كان بعيدا؟ بل كيف يملك ذلك لمن عصى؟ بل كيف يملك ذلك لمن عصاه في أعظم ما دعا إليه وهو التوحيد فأشرك بالله جل وعلا، كالقبوريين والصوفية وغيرهم. قال المؤلف فيه مسائل: الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. المراد بذلك أن الأولياء عند الشداد يلتجئون إلى من؟ يلتجئون إلى الله في أن يدفع الضر عنه ويدفع شر الأشرار وشر الكافرين، ويستغيثون بالله. إذا كان سادات الأولياء وعلى رأسهم محمد يلتجئون إلى الله في دفع ضر الكافرين، فهذا يدل على أنه الذي يلتجأ إليه عند الشداد من هو؟ الرسول. إذا كان الرسول والصحابة يلتجئون إلى الله عز وجل ولا يملك أن يدفع عن أنفسهم ضرا، كيف يلتجئ الإنسان إليهم بعد موته معزيا؟ قال الرابع: أن المدعو عليهم كفار، أي أن النبي عليه الصلاة دعا على من يستحقون الدعاء، ومع ذلك نهاه ربه وقال ليس لك من شيء. هؤلاء ضروك وآذوك وشجوا وجهك وكسروا رباعيك وقتلوا أصحابك وهزموك، وأنت رسول الله ومع ذلك تدعو عليهم وهم مستحقون، ومع ذلك لا يستجيب الله لك، بل يهديهم الله جل وعلا للإسلام. كيف يعتقد الإنسان أن الرسول يملك أن يدفع عن نفسه وعن آل بيته وأن يملك غيره؟ لا شك أن هذا يندل فإنما يدل على عظم الجهل الذي يقع به هؤلاء المشركون والقبوريون. قال الخامس: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلة مع أنهم بنو عمهم، أي أن هؤلاء زادوا على كفرهم بالله عز وجل أنهم اعتادوا على المؤمنين واعتادوا على خيرة خلقه، ومع ذلك لا يملك النبي على من هذه صفة، لا يملك أن يضرهم ولا أن يدفع شرهم وعذابهم، لا يملك ولا يملك هدايتهم. وهذه الصفات لا وجد في هؤلاء، لم يوجد أحد بعد هؤلاء يمكن يؤذي نبي، لأن بعد وفاة النبي مات خلاص تقطعت النبوة، فهذا الذي فعلوه لا يمكن يأتي أحد يفعل مثله، لأن أعظم ما فعلوا أنهم آذوا نبي الله رجال هدايته، ومع ذلك لم يملك أن يدفع عنهم الضر، أن يدفع ضرهم ولا أن ينزل عقوبة الله عز وجل فيهم، فكيف بمن كفروا بما هو أقل من ذلك؟ فلا شك أن الإنسان لا يملك أن يدفع الضر عن غيره ولا النبي عليه الصلاة والسلام. قال السادسة: أنزل الله جل ليس لك من الأمر شيء فتاب عليهم فأمن، أي مع كل ما سبق من الأمور التي جرت منهم والتي استحقوا بها العقوبة واستحقوا بها الدعاء، بين الله جل وعلا بأن الأمر لله لا لنبيه ولا لأوليائه، وذلك هدى هؤلاء كلهم المدعو عليهم بأسماء ما داهم للإسلام، ليبين بأن الأمر كله لله، وأن رسول الله والأنبياء والأولياء لا يملكون أن يضلوا أحدا ولا أن يهدوا أحدا ولا أن يضروا أحدا ولا أن ينفعوا أحدا، لا يملكون لأنفسهم ولا لأقرب الناس إليهم ولا لآل بيتهم ولا لأصحابهم ولا لغير ذلك. ثم قال الثالث عشر الأخيرة: قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، للقريب والبعيد، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول للحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين، إذا رأى الرسول يقول لأقرب الناس لا أغني عنك من الله شيئا، وإذا رأى الناس اليوم يلتجئون إلى النبي وهم قد فعلوا عين ما نهاهم عنه من الشرك ودعاء غير الله والاستغاثة والمعاصي، يلتجئون إليه بعد موته وهو في حياته يخاطب أقرب الناس إليه والمؤمنين من أمته لا يغني عنهم الله شيئا، كيف يمكن أن يظن الظان بأنه يملك أن يدفع الضر عمن عصى أمره بعد موته؟ كان حيا والآن مات، يخاطب أقرب الناس إليه هؤلاء بعد الناس إليه، يخاطب قوم المؤمنين به متبعين وهؤلاء عصاة عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون يملك الآن أن يدفع الضر عمن وقع به الضر أو نجبه نفعا، وقد كان في حياته يخاطب أقرب الناس إليه وأهل بيته والمؤمنين منه في حياته ما استطاع، هل يمكن يستطيع بعد موته على خلاف الحالة التي كانت في حياته؟ لا شك أن هذا من تأمله وجد أن هؤلاء من أعظم المشركين بالله، وذاك استغيثون يقول البصيري: يا أكرم الخلق ليس لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي، ما لأحد ألتجي إليه لا الله ولا غير الله إلا أنت، أعوذ بالله من الشرك. فمن نظر الحال الصوفية والرافضة وأهل الشرك وهم يستغيثون بالنبي، بل يستغيثون بالعصاة بالفسق الذين يذكرون عن الفسق والفجور، علم غربة الإسلام.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي
أخذت من الذي أخذت؟
رجفة.
من الذي أخذت؟
سماوات.
الذي أخذت من؟ التي فعلت فعل الأخذ من هي؟
سماوات.
إذن هي فاعل صح؟
يظهر أن الرجفة هي التي أخذت السماوات.
لا، أخذت السماوات رجفة.
أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير، الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا، السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم التاسعة افتجاه السماوات لكلام الله تعالى، العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب، الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة، السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، الثامنة عشرة
أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة، لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة،
لم يصدق،
لا يصدق مصدقوه، لما صدقوا الكذب الذي جاء به إلا بتلك الكلمة، لأن كذبه لا يصدق كذب.
الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة، التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة، الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
نعم، هذا الباب هو متفرع عن الباب الذي قبله، ومراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب قطع شجرة الشرك من القلوب بذكر براهين التوحيد وعظمة الله. فالباب الذي قبله ذكر ما يتعلق بأشرف الأنبياء وأكرمهم، وأكثر من يمكن يتعلق به هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أعظم الناس في قلوب المؤمنين، فبين ضعفه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يملك بمعنى ضعفه عن أن يدفع الضر عمن وقع به أو نجم نفعا، وأنه لم يستطع أن يدفع عن نفسه لا هو ولا سلف الأولياء، وأنه مصيب في غزوة أحد، وأنه دعا قومه وآل بيته وبين منه لا يغني عنه الله شيئا، ففيه عجز النبي عليه الصلاة والسلام عما يريد به أو يريد به المشركون. وأما هذا الباب فهو متعلق بالملائكة، إذ قد يقول قائل النبي عاجز لأنه بشر مخلوق ضعيف، وأما المخلوقات العظيمة كالأنبياء وكجبريل فهؤلاء يقدرون على ما لا يقدر عليه البشر ولا يقدر عليه الأنبياء والأولياء. فأراد الشيخ رحمه الله يبين المثال بأعظم خلق الله وأعظمهم قدرة وتمكنا وهم الأنبياء وهم الملائكة، فأراد أن يبين عجزهم في جنب الله تبارك وتعالى وفقره. ولذلك يريد أن يبين، فإذا علم الإنسان بأن الملائكة على عظم خلقهم وقدرتهم وما أعطوا من القوة والقدرة عاجزون خاضعون ذليلون لله لا يملكون نفعا ولا ضرا، وإذا علم أن أشرف الخلق وأكرم الأنبياء عاجز أن يدفع عن نفسه فضلا عن غيره، فلا شك أن هذا من أعظم براهين التوحيد والدلائل الدالة على بطلان الشرك. كما أن هذا الباب من مقصود الشيء أن يبين عظمة الله، فإن إذا عرف الإنسان عظمة الملائكة ثم إذا قورنت بعظمة الله وتبين ضعفها تبين ضعفها وعجزها وحقارته عند الله جل وعلا، فإن هذا من الدلائل المبينة على عظمة الله وكبريائه الذي تتضاءل ويضمحل عندها عظمة أعظم المخلوقات ومن الملائكة. وهذا من براهين التوحيد المبنية على معرفة الله تبارك وتعالى. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فزع عن قلوب من؟ الملائكة. فزع يزيل الفزع، أي أنهم إذا سمعوا كلام الله فزعوا وصعقوا وغشي عليهم، ثم يزيل الله جل وعلا ما علاه من الغشي، ثم يخاطب بعضهم بعضا. ثم ذكر الحديث الدال على تفسير هذه الآية وقول إذا قضى الله الأمر في السماء أي تكلم ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تذل لصوت الله تبارك وتعالى كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك، أي مراد يعني طبعا هذا التشبيه مراد به بيان عظم الصوت وثقله على هؤلاء، وأنه كالسلسلة إذا جرت العظيمة جرت على الحجارة ملساء، فإن هذا الصوت يقع في أذانهم حتى يصعق تلك ذلك الصعب. قال كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك، ينفذ أن يبلغ هذا الصوت إلى قلوبهم فيغشاهم الخوف العظيم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وجاء في الحديث الآخر أن إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وهذا فيه إثبات كلام الله أنه يتكلم. أخذت السماوات منه رجفة، أي جاءت رجفة عظيمة أخذت السماوات على عظمها، أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. هذه المخلوقات العظيمة بأسرها تذل وتخضع وتخاف لسماع صوت الله، سماع صوته تبارك وتعالى. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو صعقوا أو خروا سجدا. صعقوا معنى إيش؟ أغشي عليه. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله، إلى آخر الحديث. ولا شك أن من تأمل في هذه الآية وفيما جاء فيه تفسير الحديث يعلم إذا كان هذا حال أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات وأعظمها قدرة وقوة، وهي التي كلف الله عز وجل بتدبير الملكوت، فملك للجبال وملك للسحاب وملك للوحي وملك للنبات وملك، حتى أن جبريل عليه السلام من أعظم الملائكة خلقة، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام بين السماء والأرض قد سد الأفق له 600 جناح، حتى أنه رفع قرى قوم لوط بطرف جناحه فقلبها، رفع إلى السماء حتى سمع أهل السماوات أصوات أطفاله ثم قلبها. هذا الجبريل العظيم الخلق والملائكة العظام هؤلاء الذين يحملون عرش الله وغير ملائكة كلهم يسمعون صوت الله يخضعون بل يغشى عليهم من عظمة الصوت، عظمة صوت الله تبارك وتعالى يغشى عليهم، أي لا يقوى قلب واحد منهم على البقاء سمع. هذا يدل فإن يدل على أن المخلوق مهما بلغت عظمته فإنه ضعيف عاجز بين يدي الله، وأن الرب تبارك وتعالى أعظم من ذلك وأجل. ولذلك هذا الباب من أعظم البراهين الدالة على وجوب توحيد الله تبارك وتعالى، والدالة على أن مهما تعلق الإنسان المخلوق فإنه المخلوق مهما عظمت منزلته ومهما عظمت قدرته وقوته وخلقته فإنه حقير ذليل بين يدي الله، وأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء. من هنا يجب أن يعلق الإنسان قلبه بالله، وأن لا يسأل إلى الله ولا يلتفت إلى مخلوق، لأنه يعلم أن المخلوقين جميعا عاجزون، عاجزون العجز التام، فإن الفقر ملازم لذواتهم، وأن الغنى التام ملازم لذات الله تبارك وتعالى، فهو الغني الغنى كله، وكل مخلوق فقير الفقر كله. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وذلك كما ذكرنا أن الملائكة الذين هم من أعظم خلق الله قوة وعظمة تصعق وتفزع وتذل بين يدي الله جل وعلا إذا سمعت كلامه وصوته وأمره، إذا كان هؤلاء يذلون هذا الذل بسماع صوت الله جل وعلا فمن دونهم في القوة من باب أولى. وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو خضوع الملائكة بل خضوع العالم العلوي كله لله تبارك وتعالى فضلا عن السفل، يخضع لصوت الله تبارك وتعالى، فلا تثبت أفئدة الملائكة العظام عند سماع كلام الله تبارك وتعالى أو لتبدي صفة من صفاته، كما في قول موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل رمز القوة، اليوم إذا قيل فلان قوي كالجبل، الجبل هو أعظم ما يوصف في الأرض بالقوة، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، أي استقر وقوي على رؤيتي فسوف ترى ستقوى. قال فلما تجلى ربه للجبل، جاء في الحديث الصحيح أنه أبدى جل وعلا من نفسه أقل من قدر إبهام الإنسان، شيء أقليل أبداه الله لهذا الجبل. قال فلما تجلى الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ترى هذا ما نتصور اليوم، اليوم تنزل قنبلة، قنبلة تجيب قنبلة نووية أكبر قنبلة في العالم، كل القنابل تجعلها في قنبلة واحدة تضعها على جبل ما هدت منه إلا شيء يسيرا، ولا يمكن لقنبلة أن تهد جبلا كاملا، تهده كله أبدا، تهد أجزاء. هنا الجبل كله انهد حتى أصبح كثيبا رملا أمام موسى عليه السلام، فعلم عظمة الله وأنه عاجز. إذا الجبل يعجز أن يرى الله عز وجل، بل لو تبدى الله له لو شيئا أظهره الله جل وعلا من ذاته لهذا الجبل، انظر ماذا حصل، كيف يقوى جسم موسى عليه السلام. فهذه الملائكة مخلوقات بأسرها خاضع لله جل وعلا، معترف بعظمة الله تبارك وتعالى، وأن العظمة كلها والجلال كله والكبرياء كله لله تبارك وتعالى، هذا يقطع أن العبودية هي حق الله، وأن التذلل يجب أن يكون لله تبارك وتعالى، وأن لا يلتفت الإنسان إلى مخلوق وإن عظم قدره وإن عظمت خلقته وقوته. إذا قال الشيخ بأن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك، إذا كان هذا حال ملائكة أعظم الخلق أمام الله، كيف يتعلق الإنسان بهم وهم عاجزون هذا العجز أمام الله تبارك وتعالى ويترك ربه وإلهه. قال المسألة الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟ واحدة يصدق بها الكاهن ويكذب معها 99 كذبة أو 99 كذبة، نسوا الكذبات الكثيرة وتعلقوا بهذا، هكذا أهل الباطل، أكثر الناس شبهة واحدة تميلهم عن الحق. من هنا كان أهل السنة لا يتركون الشبهة، يقول لا والله الناس مستقرة التوحيد في قلوبهم، مستقرة السنة، لا، شبهة واحدة قد تزيل الإنسان عن الحق وتنسيه ما يعرف من الحق. وذلك يقول قبول نفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون مئة، وهذا يدل على وجوب بيان الحق وتكراره على آذان الناس، تكراره على آذان الناس والاهتمام برد الشبهات وبيان زيفها لئلا يتعلق الناس. وهكذا هم يتعلقون إيش بحسنة، ينظر رجلا فاسقا فعل شيئا واحد ترك، يأتيك كافر بالله جل وعلا فعل حسنة واحدة، نسوا كل كفره بالله وفسقه وفجوره، والله فلان سوى كذا، طيب هو سوى كذا وسوى أقم من هذا بحق الله تبارك وتعالى، وتجد الناس يعظمون النصارى ويجلونهم ويعاملون أعظم معاملة المسلمين، يفتح له الباب إذا دخل قبله ويبتسم في وجهه، إذا أتاه المسلم والفقير والضعيف كشر في وجهه وعبسه. يعظم هذا النصراني بيسب الله ويؤذي الله، يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، وقال يسبني ابن آدم يدعني ولدا. يعظم هذا الكافر بالله تبارك وتعالى لأنه أحسن إليه في قضية، وذاك المسلم يحسن في عبادة الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الموازين يعني، وهذه الطبيعة في الناس، ذاك السفهاء دائما يغترون بالحق المغمور في كثير من البعض. ومن هنا يجب نشر الحق والتوحيد والسنة، وأن يبين الباطل وأن يكشف وأن يرد عليه. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا يدل أيضا أن العامة إذا تركوا لأهل الباطل انتشر فيهم الباطل وقبلوه. لا تقول لا، الناس الحمد لله على السنة، ما يأتي هذا الرافض يلبس عليهم الصحابة، ما يأتي هذا القبيل يلبس عليهم، هؤلاء ما نشر على السنة. قل لا، النفوس تقبل على الباطل، بل إنها تقبل الباطل أكثر من قبلها الحق، لأن كثير من الباطل يوافق إيش؟ أهواء النفوس، والحق يحتاج إلى صبر وجهاد. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمد، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها.
نعم. يقول: باب الشفاعة، هذا من حسن تصنيفه رحمة الله عليه، وهذا الباب الثالث في إبطال أسباب الشرك التي يتعلق بها المشركون في من عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فالباب الأول ذكر فيه قدر النبي عليه الصلاة والسلام وحاله وضعفه في دفع الضر عن نفسه فضلا عن غيره، هو وسادات الأولياء صحابته رضي الله تعالى عنه، وأنه لا يملك نفع ولا ضر. والثاني في ذكر أعظم المخلوقات وبيان ذلها وخضعانها بين يدي الله تبارك وتعالى، ليعرف الإنسان عظمة ربه وذل جميع المخلوقات والعالم العلوي والسفلي. وهذا يقطع كما ذكر الشيخ على علاقة الشرك. بقيت المسألة الأخيرة التي قد يقول قال: أنا لا أعبدهم على أنهم يخلقون ويرزقون، أنا أعرف ضعفهم وأعرفهم، لكن يتعلق بهم لأجل منزلتهم ومكانتهم عند الله لا لأجل ملكهم، فأتعلق بهم أطلب الشفاعة. أي يتخذهم واسطة بيني وبين الله. الله عز وجل الملك العظيم نتخذ واسطة كحال ملوك الدنيا، كلما عظم ملكه لا يتمكن الوصول إليه إلا عبر الوسطاء. فالله جل وعلا أعظم الملوك. شوف انظر كيف شبه الخالق بالمخلوق الضعيف، فقال نحن نتقرب إليهم لا لأنهم يخلقون ويرزقون، لكن نطلب شفاعتهم، نتخذهم وسيلة توصلنا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو تعلق المشركين بمن أشركوا بهم في عبادة الله تبارك وتعالى. وأصل الشفاعة هي الوساطة للغيب في جلب منفعة ودفع مضرة. فمناسبة هذا الباب ظاهرة ومهمة، لأن كثيرا ما يتعلقون بالأنبياء والأولياء يتذرعون بماذا؟ بطلب الشفاعة لأجل جاه هؤلاء الأنبياء والأولياء. فأراد الشيخ أن يبين بطلان هذا التعلق وأن يوضح حقيقة الشفاعة، وأن منها ثابت ومنها منفي، وأن ما تعلق به المشركون من الشفاعة هو الذي نفاه الله تبارك وتعالى وبين بطلانه. فالشفاعة في الأصل هي الوساطة، والمراد بالشفاعة هنا هو التعلق بالأنبياء والأولياء، وهذا التعلق يكون بدعائهم والاعتقاد فيهم، كمن يستغيث بالميت وبالولي وبالغائب وبالأنبياء والأولياء، لا على أنهم يخلقون وينفعون ويضرون، لكن يقول أتقرب إليهم ليوصلوني إلى الله. فراد الشيخ عمر بين بأن هذا التعلق هو الذي حكم الله جل ببطلانه، وبين بأن الشفاعة كما أنه الله هو الذي يملك الخلق والنفع والضر والرزق والإعطاء والمنع والتدبير، فكذلك هو الذي يملك الشفاعة. فالذي ملك الخلق هو الذي ملك الشفاعة، فكما يملك الشفاعة كما يملك الخلق فلا يطلب الخلق إلا منه ولا يطلب الرزق إلا منه، كذلك لا تطلب الشفاعة إلا منه. يقول الشيخ باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله سيذكر هذه الآيات الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنها ليس لها من الملك شيء، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة، لم يبق إلا الشفاعة لمنزلة مجاهد فأبطلها، وأن الشفاعة لا يملكونها. فكما أنهم لا يملكون مشاركة الله ولا إعانته ولا يملكون الملك استقلالا، كذلك لا يملكون الشفاعة. وذاك ذكر هذه الآيات الدالة على ذلك، وقال يخبر أن الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يكون المعبود وحده لا شريك له. قال وأنذر به بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشر ربهم ليس لهم أي في وقت الحشر من دونه ولي ولا شفيع. هذه الآية فيها نفي الشفاعة ونفي الشفيع، وهذا يبطل للتعلق بالأنبياء والأولياء، بأن هؤلاء إذا وقفوا بين يدي الله ليس لهم من دون الله ولي يجلب لهم ما يرغبون من النجاة ولا شفيع يشفع لهم. والمراد بذلك هنا الشفاعة من الشفاعة الشركية، أي ليس لهم شفيع يشفع لهم ممن كانوا يتعلقون به في حياتهم، فإنهم عبدوا الأنبياء على أنهم شفعاء وعبدوا الأولياء على أنهم شفعاء ولهم جاه عند الله تبارك وتعالى، فأبطل الله عز وجل هذا الأمر. وذلك قال تبارك وتعالى الذين اتخذوا من دونه الأولياء ما نعبدهم إلا إيش؟ إلا ليقربونا إلى الله جل، ما نعبدهم لأنهم يخلقون، ما نعبدهم لأنهم يرزقون لأنهم يعطون، ولكن عبدناه ليقربونا، أي ليكون وسيلة تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل أم اتخذ من دونه، وقال تبارك ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون عن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا. قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. من هم القربان؟ القربان اسم لما يوصل للملك، فاتخذوا هذه الآلهة قربانا توصلهم إلى من الله، أي أنهم ما اتخذوا معهم يخلقون، لكن اتخذوا على 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 اعتبار كونهم قربانا. وذلك قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم من غير فيما كانوا يختلفون، أو قال والذين اتخذوا من دون الله، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
ما نعبدهم إلا ليقربونا. هذا دل على أنه إيش؟ على أنهم عبدوهم لأجل ماذا؟ لأجل التقرب إلى الله. قال ما نعبد، أي عبدناهم حق، لكن عبدناهم ليقربونا، فأكذبهم الله. قال جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هم كذب وكفر، حكم بكفر وبين بأن هذا كذب، وأن عبادة من دون الله لا تقرب بل تباعد من الله تبارك وتعالى. ولذلك أبطل الله عز وجل وقال في الآية التي قال شيخ وقوله قل لله الشفاعة جميعا في أول آية أم اتخذوا من دون الله شفعاء. اتخذوا من دون، ما قال اتخذوا من دون الله أربابا، اتخذوا من دون الله من يعتقدون أنه يخلق وأنه يرزق، لا شفعاء. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا هؤلاء شفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملك ولا يعقل. ثم قال جل وعلا أنه كل شيء ولا لا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. أسلوب حصر، حصر الشفاعة منه. قل لله الشفاعة، تقديم من حق التأخير يدل إيش؟ الحصر. ثم الشفاعة معرف الألف واللام يعم جميع أنواع إيش؟ الشفاعة. ثم أكد ذلك بقوله جميعا، أي أن الشفاعة كلها وجميعها لله، وأن المخلوق مهما عظمت قدرته ومنزلته لا يملك شفاعة. وقول قل لله الشفاعة جميعا يقتضي أن الشفاعة لا تطلب إلا من، إلا ممن؟ من الله. طيب كيف ينال الإنسان شفاعة النبي؟ نقول يقول يا رب اجعلني في من يشفع فيه نبيك، اللهم اجعلني من شفعاء نبيك ومن شفعاء أوليائك، لأن الشفاعة لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يملكها الرب تبارك وتعالى. وهذه الآية صريحة في إبطال تعلقهم بمن عبدوهم على أنهم شفعاء، وبيان أن الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى. فإذا كانت كلها لله فلا تطلب إلا منه، ومن طلب من غير الله فقد فكأنما طلب من غير الله الهداية. لو جاء رجل اللهم يا فلان ارزقني، يا فلان اشفني، يا فلان انصرنا، انزل المطر، هل يفعل من؟ فعل الله. مثله لو قال يا فلان اشفع لي، لأنه كما أن الرزق والإعطاء والمنع ملك لله، فمن سأل الله غير الله عدل هذه الأشياء فقد سأله ما لا يليق إلا بالله، كذلك من سأل المخلوق الشفاعة سأله ما لا يملك إلا من؟ إلا الله. ويدل أن طلب الشفاعة من الأموات والغائبين أنه إيش؟ أنه شرك، لأنه طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. وقال في الآية بعد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هنا أي مراد بها النفي، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. من ذا الذي، وهذا يعم كل أحد، حتى الأنبياء والأولياء والجبريل والملائكة والصالحون، لا يملك أحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه. والإذن إذنان، إذن كوني بأن يقدر الله أن يقوم شفيعا، والإذن الشرعي أن يقبل الشفاعة. وهذا بخلاف الشفاعة بين في الدنيا، الشفيع في الدنيا لا يستأذن المشفوع إليه. يعني جاء الأب عند ابنه ليشفع لي، جاء رجل قال والله أنا أريد حاجة من ابنك، هل يستأذن الأب ابنه ليتوسط؟ لا. هل يستأذن الصديق صديقه يتوسط؟ لا. يذهب للصديق يقول فلان ترى فلان كذا أنا بك تسوي لك كذا، فيأتي الرجل إلى المشفوع له ولا يستأذنه بل يطلب منه مباشرة. أما عند الله فلا يمكن أن تتحرك ساكنة إلا بأمر الله، وكل حركات المخلوقات فهي إيش؟ بإذنه الكوني. لو قدر الله ألا تتحرك ما تحركت. فإذا حتى الشفيع لا يقوم ويقدر أنه يشفع إلا بإذن الله الكوني وقدره. طيب قد يقدر الله أن يقوم الشفيع ليشفع، لكن هناك إذن شرعي. وذاك قام نوح ليشفع في ابنه، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قدر الله شفاعته؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عامل غير صالح. وقيل جاء في قراءة إنه عامل غير صالح، فلا تسأل لما ليس لك في علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ولما أراد النبي عليه السلام أن يدعو لأمه وأن يدعو لعمه الذي نفعه ودفع عنه وصانه وصد عنه وآوأه، نهاه الله. قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فنهاه ربه تبارك. ولما جاء إبراهيم ليشفع لأبيه ما قبل الله شفاعته، بل جعل أباه على هيئة كبش ثم ألقي في النار. إذن حتى لو قدر الله كونا أن يقوم الشفيع ليشفع لا بد من إذن الشرعي. قال من ذا الذي يشفع؟ من الذي يملك أن يقف شفيعا بين يدي الله دون أن يأذن الله؟ ومن ذا الذي يملك لو قدر الله أن يشفع أن يقبل الله شفاعته، بمعنى يملك قبول الشفاعة بحيث يستقل بذلك؟ وهذا فيه قطع ذلك أو قطع تعلق ذلك المخلوقين، وأنها لا تكون إلا بإذنه تبارك على الكوني وإذنه الشرعي بقبول الشفاعة. وقال في الآية التي بعده قال قوله وكم، وكم هنا المراد به التكثير، وكم من ملك، شوف ذكر الله الملائكة لعظم خلقه ومنزلته وقرب من الله تعالى، وكم من ملك في السماوات يعم كل ملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا، أي حتى لو قدر أنهم يشفعون لا تغني شفاعتهم شيئا، وهم أكرم من أكرم خلق الله، وهم عباد الله لا يفترون عن عبادته ولا يعصونه فيما أمرهم تبارك وتعالى. قال لا تغني شفاعتهم شيئا، أي شيء لا تغني، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع. ولا بد من شرطين: إذن الله جل وعلا للشافع أن يقوم ليشفع، إذنه الكوني ثم قبوله هذا الشفاعة، ثم رضاه عن المشفوع. قد يشفع الشافع كما شفع نوح في ابنه لم يقبل الله، لأن المشفوع فيه غير مرضي غير مقبول. شفع إبراهيم في أبيه ولم يقبل الله شفاعته، شفع النبي في عمه ولم يقبل الله شفاعته. قال إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه صريحة الآية في أن الشفاعة لا يملكها أحد دون إذن الله، وأنها لا تكون إلا بإذن الله بشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. وهذه الآية من تأملها علم أن التعلق بالمخلوقين طلب للشفاعة من أبطل الباطل، لأنه سألهم ما لا يملكونه البتة، ما لا يملكونه. وأما ما يقوله الجهلة والمشركون: نحن نطلب الشفعاء من باب تعظيم الله. كيف؟ قال نحن لما نطلب الشفاعة نعظم الله. قال لنا الملك كلما عظم ملكه في الدنيا كلما احتجت إلى أكثر من شفيع، أكثر من واسطة، وكلما قل ملكه قلت الشفعاء وقل الوسطاء. نقول هذا من القياس الفاسد الباطل، فإن المخلوق في الدنيا يحتاج الشفاعة لعجزه وفقره وضعفه لا لقوته. لأن الملك لماذا يحتاج الواسطة أو يقبل واسطة؟ إما بأن يعلمه الشافع ما لا يعلمه، يقول ترى فلان قصته كذا وكذا مما يجهله الملك، وهل يجهل الله شيئا من أمر خلقه؟ لا. وإما أن يكون الملك قاسيا قلبه غير رقيق غض، فيحتاج إلى من يرقيقه، ترى فلان مسكين، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، فيرقق قلبه، والله جل وعلا أرحم من الوالدة ولدها. وإما أن يكون الملك مضطرا إلى قبول الشفاعة. السؤال: هل يمكن يكون الملك بلا أناس يعينون على ملكه؟ هل يمكن يكون الملك يعاقب الشعب كله الجيش والجب؟ أبدا. الملك لابد أن يقرب أناسا إليه إيش فيهم ثبات ملكه، ولك يقرب الوزراء ويقرب بعض الجيش ويعطيه ويغضب، لأن ملكه ثاب لا يثقل بهم، فهم متعاونون، هم يقيمون ملكه وهو يعطيه ما يحبون، وهذا من باب المشاركة. وذاك الملك لا مضطر أن يقبل الشفاعة من الوزير، من قريبه، من في أسرته، لأنه لا يمكن يرد الناس، إذ بقاء ملكه إيش برضا هؤلاء عنه، برضاه عنه، وذاك يقبل اضطرارا لأنهم مشاركون له في الملك. وهل ثمة أحد شريك لله في الملك حتى يقبل الله شفاعته؟ وذاك هذا من أبطل كل الأسباب التي يحتاج فيها الخلق إلى الشفعاء، فهي باطلة في حق الله تبارك وتعالى. قال شيخ: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي فيسجد لربه، أو قال في الحديث وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذكر تفسير الشيخ ابن تيمية كلاما جميلا، قال: نفى الله عما سواه، ويعم كل من سواه، الأنبياء والملائكة والأولياء، كل ما يتعلق به المشركون. ما هي؟ قال: فنفى أن يكون لغيره ملك، قد يتعلق بغير الله ظن أنه يملك، قال فنفى أن يكون لغيره ملك. طيب قد يقول قال هذا لا يملك، لكن الله عز وجل إيش له قسط من الملك؟ قال: أو قسط منه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما إيش من شرك. قال: أو يكون عونا، قد يكون هذا يقول لا هذا من أدعوه لا يملك ولا شيئا من الملك، لكن هو يعين الرب تبارك وتعالى. قال: أو يكون عونا لله وما له منهم من ظهير طيب إذن ما الذي بقي؟ بقي الشفاعة. قال إذن هؤلاء لا يملكون ولا شيء من الملك ولا هم معلون، لكن هؤلاء شفعاء. قال جليش ولا يملك الشفاعة، لا قال قل ادعوا زعمتم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له من وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لم يتبقى للشفاعة، قال ولم يبقى للشفاعة، فبين بأنها لا تنفع وأنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما في قول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال فهذه الشفاعة يظنها المشركون يتعلقون بها في من عبدوه من دون الله كالأولياء والأنبياء وآل البيت والصالحين وغيرهم والموتى، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، أي هذه الشفاعة الشركية وهي التعلق بالأموات والغائبين والأولياء والصالحين، بحيث يعبدهم الإنسان يدعوهم ويستغيث بهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يأتي بأسمائهم طلبا للشفاعة. تقول يدعو يا حسين يا عباس، ولا يخلق لا ما يخلق، يرزق ما يرزق، ليش؟ قال هو جاه، له جاه عند الله، فأنا أطلب شفاعته عبر هذا الجاه، فيعبده طلبا للشفاعة. هذا هو عين فعل المشركين. قال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، أي هو رسول الله لا يقوم ليشفع بإذن الله حتى يأذن الله له، بل حتى يقدم بين يدي الشفاعة محامد يفتح والله عز وجل عليه ثم يأذن الله له. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله خالصا من قلبه. فدل على الشفاعة الثابتة التي تكون لمن؟ لأهل التوحيد، من قال لا إله خالصا أي أنه لم يشرك. أما من قال يا ولي يا فلان يا عباس يا حسين يا فلان من هؤلاء المشركين والقبوريين، فهؤلاء أبعد الناس عن الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. ولك أسعد الناس في الدخول في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع فيهم لإخراجهم من النار إن كان من أهل النار من أهل الكبائر هم أهل التوحيد، فالشفاعة لا تكون للمشركين وإنما تكون لأهل التوحيد خاصة. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، هي لأهل الإخلاص هم الذين يرضى الله عز وجل يشفع فيهم وتكون بإذن الله. وقال ولا تكن لمن أشرك بالله تبارك وتعالى، وذلك قال جل وعلا في حق فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي شفيع ممن تعلق به من دون الله. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. لماذا قدر الله وكتب الشفاعة للأنبياء والأولياء أن يشفعوا لأهل التوحيد من أممهم؟ الله جل وعلا يستطيع أن يرحم هذا صاحب الكبيرة الموحد دون شفاعة النبي ودون شهادة الأولياء، لكن الله يريد أن يرحم هذا بإكرام ذاك، فجعل النبي يشفع في أهل التوحيد من أمتي من عصاة أمتي من أهل التوحيد ليظهر منزلته وكرامته وليرحم هذا، فتحقق من ذلك غرضان، رحمة هذا وهو الذي يريده الله وإكرام الشافع لبيان منزلته. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن كما قال فما تنفع شفاعة الشافعين، معناه هنا ما نظر من حمي ولا شفيع يطاع، قال ما كان فيها شرك، أي كان يستغاث بغير الله ويذبح الأموات والغائبين، وهذا هو الذي فعله المشركون، عبدوا، قال ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، ما عبدناهم لأنهم يخلقون بل عبدناهم ليقربونا، أي ليتوسطوا لنا، ولك ذبحوا لهم وهتوا بأسمائهم ونذروا لهم، وهذه التي نفاها القرآن. قالوا لهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وهذه تكون لأهل التوحيد، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمة الله عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله في مسائل الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الشركية والتي يفعل القبوريون. تقول للرافضي لما تعبد عليا؟ تقول يا علي يا عباس يخلق هل هو خالق؟ لا ما يخلق، يرزق لما يرزق، صحيح لما تعبد؟ قال له جاه له منزل عند الله، أنا عبد مذرم ضعيف فتقرب. قل هذا هو كلام أبي جهل بالضبط، كلام أبي لهب تماما، ما نعبدهم إلا ليقربنا الله، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة أم اتخذوا من دون الله شفعاء ويعبدون من دون الله ما لا ينفع يضر ولا ينفع، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي هم طلبوهم عبدوهم لأجل الشفاعة، تعبدون لأجل الشفاعة، فهذا وعين كلام المشركين. فهذه الشيء الشفاعة من فيه أي هذه التي لا تنفع بل تضر صاحبها وتغلبه نار جهنم. قال صفة الشفاعة المثبتة وهي التي تكون لأهل التوحيد. من استدلت بشفاعتك؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال السابع أنها أي الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، لقوله ما تنفع من شفاعة الشافعين، ولقوله خالص من قلبه أي لا تنال الشفاعة إلا من كان قال لا إله إلا الله خالصا أي مع عدم الشرك. قال الثامن بيان حقيقتها أن الشفاعة من الله ابتداء وانتهاء. الشفاعة كلها شفاعة الأنبياء من الله ابتداء وانتهاء. كيف ابتداء؟ أن الله قدر كونا أن يقوم النبي فيشفع، طيب، وقبلها شرعا، طيب، وإيش ترتب عليها دخول هذا الجنة ونجاة من النار. إذن ابتداء بمن؟ ممن؟ من الله. وانتهاء؟ وهذا ما نقول قل لله الشفاعة جميعا. إذا كان الله يملك ابتداءها وانتهاءها إذن يملك لله ليس لكل المخلوق. من هنا لا تطلب إلا ممن؟ من الله تبارك وتعالى. وإنما الله يقدرها وكتبها ليتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أراد الله إكرامه وبيان منزلته. ويدل على أن الله هو المحمود على الحقيقة، لأنه هو المتفضل بالشفاعة وهو المقدر لها، فأكرم الله الشافع ورحم المشفوع، وهي ثابتة كما جاء في الحديث للأنبياء وللشهداء والملائكة وغيرهم، لكنها تكون لأهل التوحيد خاصة. والشفاعة من أكبر الشبه التي يتعلق بها المشركون إلى يومنا هذا، من أهم الأبواب أن يعرف الإنسان ويضبط هذا الباب هو باب الشفاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله عند السؤال. ما في سؤال؟ نعم. اي نعم.
يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك انه يشفع يوم القيامه.
نعم.
وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره.
نعم.
حيث انه يسمع الصلاه يوم الجمعه.
نعم.
فهذه ادله مره
ثانيه. احنا قلنا الشفاعه يشفع الرسول عليه السلام، لكن بين منه لا يشفع الا للتوحيد. وان من دعا غير الله ان المشركين خارجون عن شفاعته، لكن نفاها الله عز وجل عنه. ما له ضامن من الصلي من حمي ولا شبيع يطاع، فما تنفع شفاعة الشافعين. وقال بأنه أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وإذا كان فالله عزل هذا الشفاعة الشركية وهي ظاهر. فنقول نعم الرسول يشفع، لكن يشفع لي للتوحيد. فإن كنت تدعو إلى الله فإنك لم تقل لا إله إلا الله خالصا من قلبك، فلن تدخل في شفاعة النبي، بل أنت أبعد الناس من النبي. فالرسول يشفع في من إيش أطاعه ووحد الله تبارك وتعالى. هذا الأمر. الأمر الثاني وهو أنه حي في قبره. نقول لهم هل المراد أنه حي كحياة الأحياء؟ إن كان هذا المراد لم يقسم له ميراث، ولم تطلق نساء وغد، ولم يقسم له ميراث، ولا ترمل نساء ولا غير ذلك، هذا كله باطل. فحياة برزخية وليس خاصة به عليه الصلاة والسلام، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يمر بقبر رجل وهو يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه. وجاءت الأحاديث كثيرة في أن الناس يسمعون من جاءهم عند قبورهم وسلم عليه مما كان يعرفونه في الدنيا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كذلك إيش أرواح الأنبياء في جوف طير الخضر، وأنها قيل أنها على باب الجنة، وقيل أنها على أشراف القبور. فحياته حياة برزخية كحياة المولود في بطن أمه، تختلف في طبيعتها عن حياتي. ولكن إذا خرج الجنين بطن أمي ثم رجعته إلى الرحم مات مباشرة. كانت له حياة في بطن أمي، ثم لما خرج صارت له حياة، ثم لما مات خرج حياة. فحياته لا تعطي أن يكون حيا عليه الصلاة والسلام. ولكن ما جاءت فاطمة تطالب بمراته وأبوها حي، فهذا يقضي أن الحياة المراد بها ليس الحياة الدنيوية التي يفعل فيها ما يفعل الأحياء. والله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك ميت الموتى الطبيعية. وقال أبو بكر أما الموتى التي مثل ما كتب الله عز وجل عليك. فنقول نعم هو حي، هو الأنبياء والشهداء، وهذه حياة برزخية تخالف في طبيعتها حياة الدنيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم.